أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة 44، حيث قال صاحب العروة: يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين سواء كان في حال المكث أو حال الخروج. قلنا بأنه بناء على صحة الغسل بالبقاء في الماء أو في حال الخروج من الماء، فهل يصح هذا الغسل فيما إذا وجب على الإنسان صوم يوم معين؟ كما في صوم شهر رمضان أو صوم منذور بنذر معين، أو لا يصح؟ الشيخ الحائري قدس سره قال: نحكم بصحة هذا الغسل، لأن الخروج من الماء لهذا الصائم حتى في صوم شهر رمضان محرم، كما أن الصلاة حين الخروج من الدار المغصوبة صحيحة، لأن الخروج من الدار المغصوبة ليس محرما. هذا رأي اختاره الشيخ الأنصاري والمحق النائيني، ونقل عن صاحب المدارك أنه قال: القول بحرمة الخروج اشتباه من جمع من الأصوليين، يعني كأن هذا مو حكي الفقهاء، على قولة المرحوم الشيخ راضي قال لفد واحد من الطلبة حينما هو حكي الأصوليين، قال: احكي حكي الفقهاء. أوف هذا الحكي، احكي حكي الفقهاء. فيقول صاحب المدارك: هذا حكي الأصوليين أنه يحرم الخروج، الخروج من المكان المغصوب مصداق للتخلص من الغصب، والتخلص من الغصب واجب أصلا من الأول مو حرام. فكأن الشيخ الحائري رحمة الله عليه ارتضى هذا المبنى، ولكن هذا المبنى مو صحيح. الخروج من المكان المغصوب أو الخروج من الماء بالنسبة إلى من يحرم عليه الارتماس في الماء حدوثا وبقاء، هذا الخروج مصداق للحرام أو مو مصداق للحرام؟ مصداق للحرام، مصداق للارتماس المحرم، مصداق للغصب المحرم، كيف لا يكون محرما؟ الخروج من هذا الماء أو الخروج من ذلك المكان مقدمة للتخلص من الحرام، وليس بنفسه تخلصا من الحرام. الخروج مقدمة لأن يتخلص بعدما خرج من المكان المغصوب أو خرج من الماء يتخلص من الحرام. فهل ترى، أرجو المعذرة أذكر مثال الجنس حتى أفهمكم أكثر، إخراج العضو التناسلي من فرج المرأة المزنية بها مو حرام لأنه تخلص من الزنا؟ شلون ما يصير؟ الزنا حدوثا وبقاء حرام، التخلص من الزنا بإخراج العضو التناسلي من فرج المرأة المزنية بها حرام ولو روحا، أي مبغوث، ولكن يجب عقلا ارتكاب هذا المبغوث بعدما تحقق الزنا للتخلص من الأفسد وهو استمرار الزنا. السيد البروجردي والسيد الخميني قدس سرهما ذكرا مطلبا آخر، وهو أنه لو تاب هذا الشخص، هذا الذي دخل في الماء دق على رأسه قال شنو هاي، ليش سويتي؟ الارتماس في الماء حرام على الصائم. دق على رأسي في الماء وقام يخرج من الماء، تاب، استغفر الله وأتوب إليه، قام يخرج من الماء. بعدما تاب يقول السيد البروجردي: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعليه هذا كمن لا ذنب له، فهو كأنه وقع في الماء بغير اختياره وأراد أن يخرج. والسيد السيستاني هم يرضى، هذا المطلب ارتضى به وقبله في بحث مكان المصلي، ولكن أشكلنا عليه، قلنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له في نفي العقاب، لا في انتفاء مبغوضية الفعل. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي لا يعاقب، لا أنه لا يكون ما يصدر منه مبغوضا. فد واحد رمى الرصاص من بعيد على قلب إنسان مؤمن، بمجرد أن رمى الرصاص وقبل أن يصل الرصاص إلى قلب هذا المؤمن ويدخل في قلبه ويقتله، بمجرد أن ذاك الرامي للرصاص رمى الرصاص تاب، قال أستغفر الله وأتوب إليه، وبعدما تاب الرصاص قتل هذا المؤمن. هذا القتل أليس مبغوضا للمولى؟ هل يمكن لهذا الشخص أن يتقرب إلى الله بذاك القتل؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يسير. وعليه فنحن نلتزم بأن هذا الخروج بعدما كان الدخول في الماء بسوء الاختيار، هذا الخروج مبغوض للمولى، وإن سقطت حرمته لأن بقاء حرمته لا أثر له، ولكن تبقى مبغوضيته التي لا تجتمع مع المقربية، فلا يصلح للعبادة. نعم، هنا مطلب آخر، وهو أننا نستشكل على صاحب العروة في صوم شهر رمضان الخروج مصداق للحرام، ما يخالف، لأن ارتكاب كل مفطر إلى الليل حرام في شهر رمضان، ولكن في الصوم المنذور في يوم معين إبطال الصوم حرام. أفرض أن إبطال الصوم بالدخول في الماء، ما يخالف. نحن قلنا بأن إبطال الصوم بقصد الارتماس في الماء، أنتم تقولون لا، أفرض أن الارتماس في الماء مبطل للصوم، ما يخالف. لكن هنا لا يشمل الحرام الارتماس مستمر بعد زمان الحدوث. إحداث الارتماس حرام، لا تقل هذا ارتماس واحد فهو حرام، لا، الحرام إحداثه، لأنه بإحداثه يبطل الصوم. مثل ما قلنا وفاقا للسيد السيستاني من أن من دخل مكة بغير إحرام، إحداثه للدخول في مكة بغير إحرام حرام، أما بقاؤه في مكة بعد ذلك لا يكون مساغ للحرام. ولا يصح أن تدعي أن هذا كون واحد في مكة، كون واحد مستمر في مكة ما يخالف، لكن إحداثه حرام من الأول، لم يشمل الدليل للحرمة أكثر من إحداث هذا الشيء، والأمر هنا كذلك. المسألة 46، لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا. طبعا هذا يندرج في بحث ارتكاب المفطرات عن جهل، إذا كان جهله تقصيريا فلا فرق بينه وبين العمد، وأما إذا كان جهله قصوريا فيندرج في بحث أن السنة أي الإخلال بالسنة عن جهل قصوري يوجب بطلان الفريضة. السيد السيستاني يقول الصوم مركب من فرائض وسنن، الفرائض والاجتناب عن الأكل والشرب والجماع، وأما السنن فهو الاجتناب عما عدا ذلك، فلو ارتكب بعض ما يجب عليه الاجتناب عنه في السنن أي فيما ثبت في كلمات المعصومين عليهم السلام ولم يكن من الفرائض أي التي ثبتت في القرآن الكريم التي ثبتت في القرآن الكريم كالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع، الإخلال بالسنة عن عذرين كجهل قصوري لا يوجب بطلان الصوم الذي هو فريضة. ولكن نحن أشكلنا في صغرى هذه القاعدة لا كبراها، فقلنا لا يعلم أن الارتماس في الماء الذي يجب الاجتناب عنه في حال الصوم مما شرعه النبي، بل لعله مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولكن بينه النبي. إن ثبت أن الاجتناب عن الارتماس في الماء مما شرعه النبي فنقبل أن إخلال بالسنة عن جهل قصوري لا يوجب بطلان الفريضة، ولكن لم يثبت لنا ذلك. والسيد السيستاني لا يرى اختصاص الفريضة بما بين في الكتاب، بل يقول قد يكون هناك شيء بين في لسان الأئمة عليهم السلام ولكنه يكون فريضة، كما ورد في الروايات أن الركعتين الأوليين في الصلاة فريضة، مع أنه لم يرد في القرآن الكريم ذكر وجوب الركعتين الأوليين من الصلاة. وهناك رواية في من جامع أهله وهو يزعم أنه حلال له، قال ليس عليه شيء، ووقع الكلام، هذا طبعا من الفريضة الاجتناب عن الجماع، وقع الكلام في أنه هل ينفي وجوب القضاء أو لا. ليس عليه شيء يعني ليس عليه كفارة، وأما وجوب القضاء فهو من آثار ترك الصوم الواجب، وهذا ترك الصوم الواجب، والكلام فيه يأتي إن شاء الله في محله. المسألة 47، لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ماء الطين ولا بالارتماس في الثلج، لأن المفطر هو الارتماس في الماء، وغايته أننا نلغي الخصوصية عن الماء إلى كل مائع، والوحل قد لا يكون مائعا، قد يكون جامدا. الوحل له مراتب، وإذا كان مائع فهناك تكلمنا أنه هل نلغي الخصوصية من الماء المطلق الذي لا يجوز الارتماس فيه إلى الارتماس في الماء المضاف أو إلى الارتماس في كل مائع. صاحب العروة لم يلغي الخصوصية، لكن المحق النائني ألغى الخصوصية، ونحن احتطنا في ذلك وجوبا كالسيد الصاد في تعليقتي على المنهاج. المسألة الأخيرة وهي المسألة 48، إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه. قد يقال بأن هذا لا أثر له، إذا كان هذا عازما على الارتماس في الماء فيبطل صومه بالعزم على الارتماس في الماء سواء تحقق الارتماس أم لا. نعم، يفيد ذلك بالنسبة إلى نفي الكفارة، وأما بالنسبة إلى صحة الصوم عزمه على الارتماس في الماء أوجب بطلان صومه ولو لم يتحقق الارتماس في الماء. وإن لم يعزم على الارتماس في الماء من دون عزم، حتى لو تحقق الارتماس في الماء بلا عزم لا يبطل صومه، فضلا عما إذا شك في ذلك. لكن قد يجاب عن هذا الإشكال أولا بأنه بناء على المختار من أن الجاهل بمفطرية الارتماس في الماء إذا ارتكب الارتماس في الماء يبطل صومه، إذا لم يرتكبه لا يبطل صومه كما عليه السيد السيستاني. فهنا تظهر ثمرة، إذا شك في تحقق الارتماس مع عزمه على الارتماس لكن عن جهل بمفطرية الارتماس، فبناء على المسلك الذي اختاره السيد السيستاني ونحن وافقناه في ذلك، ما دام لم يحرز أنه ارتمس في الماء يستصحب عدم تحقق الارتماس منه فيحكم بصحة صومه. نعم، بناء على مسلك سيد الخائي وصاحب العروة من أن من نوى المفطر وإن كان جاهلا بمفطريته بطل صومه بنفس العزم والنية في ارتكاب المفطر، إذا عزم على الارتماس في الماء يبطل صومه ولو شك في تحقق الارتماس. الثمرة الثانية لهذه المسألة، ما لو كان عازما من الأول على ما يشك في أنه ارتماس أم لا، لا يدري إذا دخل في الماء بهذا المقدار هل يتحقق منه الارتماس في الماء أم لا. هنا يستصحب ماذا؟ عدم تحقق الارتماس في الماء إذا دخل في الماء بهذا المقدار، بينما أنه لو لم يشك وعلم بأنه سيتحقق منه الارتماس في الماء بطل صومه. هذا تمام الكلام في مفطرية الارتماس في الماء. وصلنا إلى المفطر الثامن وهو البقاء على الجنابة عمداً إلى أذان الصبح في صوم شهر رمضان أو قضاء الصوم، والمشهور على مفطريته، بينما أن السيد السيستاني يحتاط في أنه هل هو مفطر للصوم أو أن الصوم صحيح ولكن يجب قضاء ذلك اليوم عقوبة، قضاء عقوبتيا وثمرته أن لو أن شخصا بقي على الجنابة وصام صوم قضاء عن والد زيد، فهذا الصوم يجزي عن والد زيد، وإن وجب على هذا الصائم قضاء هذا الصوم وجوبا عقوبتيا كما تجب عليه الكفارة وجوبا عقوبتيا. هذا ما يحتاط فيه السيد السيستاني، ولكن هذا خلاف المشهور. المشهور قالوا بأن الصوم يبطل وإن وجب عليه الإمساك تأدبا إلى الليل. إن شاء الله في السنة القادمة إذا وفقنا نتكلم حول هذه المسألة، ونستودعكم الله ونسألكم الدعاء كما لا ننساكم عن الدعاء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.